الوجه الثاني.
رابعا، الحكمة وحسن التصرف والاختيار. إن كل تدبير يتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم أو الحرب إنما كان يصدر عن حكمة بالغة ورأي سديد، ويتضح ذلك من خلال المواقف التالية. صفحة 70. ما الغزوة التي تلت غزوة بدر؟ في أي سنة وقعت تلك الغزوة؟ ما سبب قيام هذه الغزوة؟ وما أهم نتائجها؟ ألف، موقفه بعد خسارة المسلمين يوم أحد. لماذا خسر المسلمون في غزوة أحد؟ هل كان التفريط في أسباب النصر من أسباب هزيمة المسلمين يوم أحد؟ وضح إجابتك. كانت خسارة المسلمين في هذه الغزوة ستؤدي إلى ضعف الروح المعنوية لديهم وسقوط هيبتهم في نظر القبائل واليهود والمنافقين، ومن ثم تربص هؤلاء جميعا بهم وحاولوا القضاء عليهم، بل إن المشركين كانوا يفكرون فعلا في العودة إلى المدينة لاستئصال المسلمين. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلافي هذه النتائج المحتملة؟ إنه ما كاد يصل إلى المدينة حتى أمر المسلمين الذين دخلوا المعركة أن يستعدوا مباشرة للجهاد رغم إعيائهم، ثم خرج بهم متتبعا آثار المشركين. ولم يكد المشركون يسمعون بأنباء هذا التحرك وراءهم حتى أعلنوا الرحيل الذي يشبه الهروب، مع أنهم كانوا يفكرون في الرجوع إلى المدينة للقضاء على المسلمين فيها ولم يقع يومها حرب. ولكن هذه العملية محت آثار أحد، فقال الله تعالى فيهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آل عمران 172. صفحة 71. بقي جيش المسلمين معسكرا طوال 3 ليال في حمراء الأسد، ونزل القرآن الكريم بعد ذلك فرب المسلمين ووعظهم وغسل كل الآثار النفسية للهزيمة في قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. آل عمران 152. تدل غزوة أحد كذلك على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، بين كيف ذلك. باء، خطته عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. ما الحدث الهام الذي وقع للمسلمين في العام 8 من الهجرة النبوية؟ ما الذي تعرفه عن هذا الحدث؟ أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسابه كل الاحتمالات عند تنظيم خطته لفتح مكة، فقد كانت تلك الخطة تؤمن تطويق البلد من جهاته الأربع بقوات مكتفية بذاتها وبإمكانها العمل مستقلة عن القوات الأخرى عند الحاجة، وبذلك تستطيع القضاء على أي مقاومة في أي جهة من جهات مكة، وتفوت فرصة القتال على أهل مكة لأنهم سيضطرون إلى تشتيت جماعاتهم وتبديد قواهم في جهات مكة وأطرافها. وقد اتخذ عليه الصلاة والسلام هذا التدبير الحكيم واختار قادة لتلك القوات من المتميزين من أصحابه، على الرغم من اعتقاده بأن احتمال مقاومة قريش ضعيف جدا، وذلك ليحول دون مباغتة قواته أو إيقاع الخسائر بها مهما تكن الظروف والأحوال. من خلال ما سبق أجب عن الآتي: ألف، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه سيفتح مكة؟ دلل على قولك. باء، حلل خطة الفتح التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقسيم جيشه إلى 4 جيوش. صفحة 72. جيم، اتضح مما سبق حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اختياره، حدد الشاهد على ذلك. دال، هناك شواهد أخرى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حكمته، اذكر بعضا منها. جيم، معرفته عليه الصلاة والسلام بنفسيات الناس. 1، استمالته المؤلفة قلوبهم. استمال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم بالمال بعد حنين، فاختصهم بمزيد من الغنائم عن غيرهم بالقدر الذي تدعو إليه مصلحة تأليف قلوبهم، لأن المادة كانت تطغى على تفكيرهم إذ لم يستشعروا بعد حلاوة الإيمان. قال صفوان بن أمية رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي، حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. اقرأ الآية التي ورد فيها ذكر المؤلفة قلوبهم. 2- اختيار الرجل المناسب للمقام المناسب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بين أصحابه شجعانا مغاوير، فكلفهم بواجبات تحتاج إلى شجاعة كأبي دجانة رضي الله عنه. أما حسان بن ثابت رضي الله عنه فاستفاد من شعره في حث المسلمين، واستفاد عليه الصلاة والسلام من نعيم بن مسعود رضي الله عنه في بث الإشاعات وبلبلة الأفكار وتصديع صفوف المشركين واليهود خلال غزوة الأحزاب، كما عرف أن من بينهم صاحب الرأي والمشورة، ومنهم من يستطيع قيادة غيره، ومن بينهم من لا يستطيع أن يكون أكثر من جندي عادي، فكلف كل واحد بواجب يستطيع إنجازه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق فراسة ومعرفة بنفوس وخواص وقابليات أصحابه جميعا. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم تسميات على بعض أصحابه تدل على معرفته بخصائصهم، أذكر ما تعرفه منها. صفحة 73. 5- الشجاعة واللياقة البدنية. الشجاعة واللياقة البدنية من الصفات التي تتطلب من القائد الاتصاف بها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق في شجاعته ولياقته البدنية جميع أصحابه، فقد رأوه يتقدم الصفوف ويصارع أقوى القادة الكفار، وكان من لياقته أنه شارك أصحابه في المسير الطويل المضني في غزوة بني المصطلق، وتعبوا ولم يتعب، وشاركهم في حفر الخندق، فكانوا إذا اعترضتهم صخرة أو نحوها لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها بمعوله فتتفتت وتعود ترابا ناعما. وفي حملة حمراء الأسد كان كبار القادة المشركين يحنون هاماتهم لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في المناورة العسكرية، وعن شجاعته يقول عنه علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. رواه أحمد. أذكر مواقف أخرى تدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. صفحة 74. الأسئلة. السؤال الأول: بين أسباب ما يأتي. ألف: جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ب: استمالة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم بالمال. ج: تعميم مبدأ الشورى في الإسلام. السؤال الثاني: من قائل العبارات التالية وعلى ماذا تدل؟ ألف: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ب: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما التحول الذي طرأ على الدعوة الإسلامية بهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ السؤال الرابع: ميز العبارات الصحيحة من العبارات الخاطئة فيما يلي، وصحح الخطأ إن وجد. 1- استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من حسان بن ثابت رضي الله عنه في بث الإشاعات وتصديع صفوف المشركين. 2- كانت أول غزوة خاضها المسلمون ضد المشركين هي غزوة أحد. 3- أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي نوفل ابن معاوية رضي الله عنه في غزوة حصار الطائف. السؤال الخامس: كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتخذ كافة الاستعدادات ويأخذ في حسابه أسوأ الاحتمالات قبل دخول المعركة، مثل لذلك. السؤال السادس: قارن بين جهاد المسلمين وقتال المشركين من حيث الأسباب والنتائج. السؤال السابع: استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب مباغتة العدو، اشرح هذه العبارة. السؤال الثامن، اكتب باختصار عن عوامل النصر الحقيقية مستعينا بمرجعين على الأقل في هذا الموضوع. السؤال التاسع، فسر معنى الكلمات التالية: شورى، فراسة، خندق، صفحة 75. السؤال العاشر، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع مظاهر الكمال في الصبر وعدم الاستسلام لأي مظهر من مظاهر الهزيمة، بيّن بعض هذه المظاهر. السؤال الحادي عشر، اقرأ الآية الكريمة التالية ثم أجب عن الأسئلة بالاستعانة بكتب التفاسير. قال تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. المائدة آية 24. ألف، من هو المقصود في الآية؟ باء، من الذين رفضوا القتال؟ جيم، ما الذي حملهم على عدم القتال؟ هاء، فاضل بينما قاله هؤلاء وما قاله الصحابة رضوان الله عليهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأمر بالجهاد مبينا السبب. السؤال الثاني عشر، اتضح من الدرس فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، دلل على ذلك. السؤال الثالث عشر، استخرج من الآيات المتعلقة بغزوة حنين في سورة التوبة الفوائد التي تضمنتها. السؤال الرابع عشر، من هم المؤلفة قلوبهم؟ أورد بعض الطرق التي تراها مناسبة لتأليف قلوب حديثي العهد بالإسلام في الوقت الحالي. السؤال الخامس عشر، حدد الصفة العسكرية للرسول صلى الله عليه وسلم في المواقف التالية: ألف، الموافقة على شروط صلح الحديبية. باء، صمود الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة في غزوة أحد. جيم، تولية خالد بن الوليد رضي الله عنه لبعض المعارك. دال، القيام بحفر خندق في غزوة الأحزاب. الأنشطة: واحد، استعن بالمراجع الموثقة في توضيح الدور الذي قام به نعيم بن مسعود رضي الله عنه في نزع الثقة بين قريش واليهود خلال غزوة الأحزاب، ثم ناقش زملائك فيه. اثنان، تعاون مع زملائك في تصميم مجسم بسيط لغار ثور كما وصف في الدرس. صفحة 76. الفصل الرابع، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية وصفاته التربوية. تمهيد، مهما حاولنا أن نصف الدرجة التي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من السلوك القويم فلن نستطيع الإحاطة بذلك، فأي مؤرخ لا يمكنه أن يستقصي جميع أخباره في هذا المجال. ومع هذا فقد ألفت كتب كثيرة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدون مثلها لأي رجل في هذا التاريخ قط، فقد كان المرجع الأول للمسلمين في أحكام القرآن وتعاليم الإسلام والتعريف بسير الأمم السابقة، فكلامه حق وقوله وحي، إلى جانب إلمامه بمعارف أخرى تتصل بالحياة الإنسانية، فحمل هذا العلم إلى الناس وبينه بسنته الطاهرة وسلوكه المستقيم، فكان المعلم الأول والمرشد الصادق إلى الطريق القويم، وكان بحق رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسنورد ما يدل على ذلك في بعض جوانب من حياته. أولا، التقوى والعبادة. الإخلاص والاجتهاد. نشأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عابدا منذ أن أدرك سن التمييز، فكان عقله يفكر في الله تعالى وكيف يعبده، ثم يتعمق في التفكير في خلق الله لعباده. كان كل شيء في الوجود يذكره بالله تعالى، فكلما رأى الخلق تذكر الخالق، وكلما رأى النعيم في الوجود تذكر الخالق سبحانه وتعالى، واستمر كذلك حتى بعدما بعث. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس خشية، وكان دائم الاستغفار والدعاء وكثير قيام الليل للتهجد والصلاة. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، سورة المزمل الآيتان 1-2. وقد أكثر من قيام الليل للصلاة حتى تورمت قدماه، حتى قيل له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ صفحة 77، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري. المداومة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو المؤمنين إلى المداومة على العبادة والأعمال الصالحة، لأن في ذلك ذكرا دائما لله تعالى، فيبقى المؤمن على صلة مستمرة بربه، ليتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم من حديث جبريل عليه السلام. أي مرتبة من مراتب الدين يمثل هذا الحديث؟ التيسير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لليسر ويقول لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري. وكان ينهى أصحابه أن يقلدوه فيما لا طاقة لهم به من العبادة، مخافة أن يؤدي بهم ذلك إلى الغلو، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأسون بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويحافظون على سنته، سواء أعرفوا علة ذلك أم لم يعرفوا، وسواء توقعوا حكمة لما يفعلون أم لم يتوقعوا. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا رأى أحدا من الناس يهم بترك الدنيا وينقطع للعبادة، ويطلب من أصحابه وأتباعه أن ييسروا ولا يشددوا، ويبشروا ولا ينفروا. فالإسلام دين سماحة ويسر، ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يطيق ما لا يطيقه المسلمون. ثانيا، الزهد والقناع. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سورة طه آية 131. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هما للدنيا، فقد كان زاهدا فيها وقد سيقت إليه وتهيأ له مال وفير بعد زواجه بخديجة رضي الله عنها، غير أنه لم يدخر منه شيئا، بل كان ينفقه في أوجه الخير والإحسان من صلة ذوي، صفحة 78، الرحم، وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، فاختار الفقر المقرب إلى الله وفضله على لذائذ الحياة الدنيا. لم يهدف النبي صلى الله عليه وسلم بزهده إلى تحريم ما أحله الله من الطيبات أو إضاعة المال، بل إلى تربية المؤمنين تربية إيجابية قوامها مجاهدة النفس والسيطرة على رغباتها عند القدرة دون إفراط أو تفريط. بذلك يتخلص الإنسان من أن يكون عبدا ذليلا لشهوات المال والجنس والسلطان، وليعلم أن خير المال هو الذي يكسبه الإنسان بكد يمينه لقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه. أمثلة على زهده صلى الله عليه وسلم: 1. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم أدما، حشوه ليف، وطعامه في أكثر أحيانه خبز الشعير، وما شبع يومين متواليين، وما اتخذ من شيء زوجين، لا قميصين ولا رداءين ولا إزارين، وكثيرا ما كان يلبس المرقع من الثياب، وهو الذي قد دانت له جزيرة العرب، وملك الرقاب والأموال، فكان يوزعها على المسلمين، ثم يعود إلى بيته ليأكل مع أهله خبز الشعير وينام على فراش من حصير. قارن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال معظم المسلمين اليوم، ثم أبرز الدروس والفوائد مما سبق. 2. رآه عمر رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصير ومتوسدا بحشية من ليف، فهملت عينا عمر رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنت صفوة الله تعالى من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هما عليه. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد احمر وجهه، ثم قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر رضي الله عنه: هو كذلك. رواه البخاري. تخيل أنك في موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف يكون ردك على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. 3. كان عليه الصلاة والسلام يحث المؤمنين على الزهد في الدنيا والتعفف عن المسألة ليحمي بذلك كرامة الإنسان من الذل والهوان، فمن أقواله المأثورة صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. رواه أحمد. 79. على أنه صلى الله عليه وسلم حث على طلب اليسار من الأعمال الشريفة بالغلة والمال، فقال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري. 4. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وليس معه شيء ولا عليه شيء، فكان بذلك المثل الكامل بزهده وقناعته للإنسان المكافح المجاهد، والأقوم بالواجب على معنى الواجب، والأكفأ للإنسانية في معاني الإنسانية إلى آخر الزمان. 3. التواضع والكرم. قال تعالى: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. سورة الإسراء الآيتان 137-138. ما الصفة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في الآية الكريمة وما عكس هذه الصفة؟ هناك آية أخرى تدل على نفس الصفة مع بيان عقوبة من اتصف بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعا، يحب التواضع والحلم والإحسان، ويكره الخيلاء والتفاخر والكبر والإعجاب. يلقى الناس كبيرهم وصغيرهم، من عرف ومن لم يعرف من أصحابه وأعدائه، فيبادرهم بالسلام والبشاشة بلا تصنع ولا تكلف. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخرجه مسلم أيضا. فكان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة أهله ويقوم بأعماله الخاصة بنفسه، فيحلب شاته ويخصف نعله ويركع ثوبه ويطعم إبله وينصب خيمته ويمارس هذه وسواها من الأعمال دون الاستعانة بأحد، وكان يحمل بنفسه ما يشتريه من السوق. على ماذا يدل ذلك؟ 80. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين. يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر، ويأكل مع الفقراء والمساكين، ويقضي حوائجهم. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا فلا بد أن يكون كريما، لأن الزهد انصراف النفس عن الشيء، والكرم هو دفع الشيء إلى الغير عن طيب نفس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. رواه مسلم. وكان بره يصل إلى المؤمنين والمشركين، وكان الفقراء والضعفاء أقرب الناس إلى قلبه الكبير وعطفه الشامل. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. 4. العدل والرحمة والعفو. ألف العدل. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النحل آية 90. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التمسك بالعدل والدعوة إليه، وينهى عن الظلم بكل أنواعه وأكل أموال الناس بالباطل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فيعطي كل ذي حق حقه، لا يلتفت إلى ما وراء ذلك، فلا غاية يطلبها إلا تحقيق العدل، فيعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده، ويعطي المؤلفة قلوبهم كبعض القرشيين الأشراف الذين أسلموا عند الفتح ليستمروا على دينهم الذي دخلوه طواعية من غير إكراه. باء الرحمة والعفو. بعث الله تعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس ليهديهم طريق السعادة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107 صفحة 81. وإذا كانت بعثته رحمة فمن الطبيعي أن يكون صلى الله عليه وسلم رحيما. هات مثالا على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم من دراستك السابقة لسيرته. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالناس وحتى بالحيوان، فمن أقواله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري. اذكر بعض أمثلة رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان وحثه على ذلك. وقد أخذت الرحمة في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم صورا مثل تلك الصورة التي تتجلى في تقليله القراءة في الصلاة وقصر ركوعها وسجودها لسماعه بكاء صبي، يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، رواه البخاري. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أيضا رحمته بمن كان قد آذاه من أهل الطائف، عندما أرسل الله تعالى عليه ملك الجبال وقال له: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك قومه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هنا يستنتج المعلم بعض الأمثلة على رحمته عليه الصلاة والسلام من الطلاب. عرفت سابقا ما لاقاه صلى الله عليه وسلم من الأذى والاضطهاد من مشركي مكة قبل الهجرة، حيث أهالوا على رأسه الشريف التراب وهو ساجد لربه عند الكعبة، وألقوا عليه النجاسة وهو في البيت الحرام يدعو ربه أن يهدي قومه للإيمان، وقاطعوه وسخروا منه وتآمروا على قتله وقسوا على أتباعه من المؤمنين المستضعفين، بل إنهم مثلوا بشهداء المسلمين يوم أحد أشنع تمثيل. ثم ضرب مثالا رائعا بالعفو والرحمة لم يعرف له تاريخ الفاتحين مثيلا، فعفى عن قريش ولم يثأر صلى الله عليه وسلم من قاتل عمه حمزة رضي الله عنه الذي يدعى وحشي، بل صفح عنه وجلس يتحدث إليه. هل كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم في موقف المستضعف العاجز؟ وماذا يعني ذلك؟ ما العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لقريش عندما عفى عنهم؟ ما رأيك بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من وحشي؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في العدل والشفقة والرحمة والعفو. فقد قال الله تعالى عنه صفحة 82: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
بقية المادة في الشريط الثاني.